بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان رضي الله تعالى عنه انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره، ولم يضرب لأحد غاب غيره. قال: رواه أبو داود. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما تغيب عثمان رضي الله تعالى عنه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنها، وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لك أجر رجل وسهمه. قال: رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الجهاد، وفي هذا الباب يبين أن الأصل في من ينال من غنائم الجهاد في سبيل الله إن كان ممن شارك في المعركة، لكن إذا غاب عن المشاركة في المعركة لمصلحة تتعلق بالمسلمين ولمصلحة تتعلق بالجهاد، فإن الإمام يعتبره حاضرا ويضرب له سهما كسهم المجاهدين. ذلك أن غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رأس جيش المسلمين، وكانت ابنته رضي الله تعالى عنها مريضة، ولشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بها خرج وتركها على تلك الحال، لكنه كلف عثمان رضي الله تعالى عن زوجها أن يبقى معها يمرضها حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى تلقى ربها. فعثمان رضي الله عنه إنما تأخر عن معركة بدر لانشغاله بهذا الأمر، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم عذرا يمنعه من الخروج، ولذلك ضرب له بسهم كأنه ممن حضر. وعثمان رضي الله تعالى عنه أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر مرتين. المرة الأولى كانت في غزوة بدر، وقد تغيب عنها ممرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرة الثانية في غزوة الحديبية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع له بدلا عنه، وضرب بيده اليمنى على يده اليسرى مبايعة لعثمان رضي الله عنه، وذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة يفاوضهم في أن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويؤدي مناسك العمرة. وبالرغم من أن عثمان رضي الله عنه تلقاه أهل مكة وأكرموه ورحبوا به لمكانته بينهم، بل إنهم أشاروا عليه بأن يؤدي مناسك العمرة إن شاء، لكنه رضي الله تعالى عنه أبى أن لا يؤدي مناسك العمرة إلا إذا أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشيع في جيش المسلمين بأن قريشا قتلت عثمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبايعة، أن يبايع الناس على أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يفروا. وبايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى الله سبحانه وتعالى تلك البيعة بيعة الرضوان، ورضي الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه تعد منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه، من المناقب التي أكرم الله بها عثمان رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الحديث أو في هذين الحديثين بين الإمام المجد بن تيمية أن من غاب عن المعركة بأمر من الإمام، أو إن الإمام أرسله وبعثه إلى مصلحة للمسلمين، فيعتبر كأنه حاضر، ويقسم له ويسهم له ويعطى من الغنيمة كما يعطى الحاضر. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة لو خرج الرجل المجاهد في سبيل الله، إذا خرج الرجل المجاهد في سبيل الله ومعه فرسان أو أكثر وغنم المسلمون، فهل يعطى سهام الفرسان التي خرج بها وسهام الخيل التي خرج بها، أم يقتصر على واحد أو اثنتين أو اثنين؟ عرفنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير بن العوام يوم خيبر سهمين للفرس، وجاء في بعض الروايات أنه أعطاه 4 سهام للفرسين، وإن كانت الرواية يعني فيها مقال. واختلف أهل العلم هل يسهم لفرس واحد أو لأكثر، فذهب بعض أهل العلم لأنه يسهم لفرس واحد، وبعضهم قال يسهم لفرسين. ومر بنا أن سليمان بن موسى أطلق الحكم وقال يسهم لكل الأفراس التي خرج بها، ويعتبر قوله يعني مما تفرد به. وانتهينا إلى ما نقله عن الحسن البصري، قال: وروى الحسن عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم أو لا يقسم إلا لفرسين، كان لا يقسم إلا لفرسين. قال: وأخرج الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة يعني أسهم، ولي سهما. وهذا الحديث لو ثبت لكان نصا في محل النزاع، لكن كما بين وصدر المؤلف بأن الرواية فيها ضعف. قال: فأخذت خمسة يعني خمسة أسهم. قال: وقد قدمنا اختلاف الرواية في حضور الزبير رضي الله تعالى عنه يوم خيبر بفرسين، هل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم فرس واحدة أو سهم فرسين؟ ثم بين المؤلف أن الإسهام للدواب لا يكون إلا خاصا بالخيل، وأما من خرج بغير الخيل فلا يسهم له، لكن اختلف في أنواع الخيل، لأن الخيل منها ما يسمى بالبرذون وهو يعني غير الخيل العربية، وذمة أنواع من الخيول هل يسهم لها أو لا. هنا يشير الإمام الشوكاني رحمه الله إلى بيان الأنواع التي يسهم لها والتي لا يسهم لها. قال: والإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات، فلا يسهم للإبل ولا يسهم للحمار والبغل وغيرها من ما ليس بخيل. قال: في البحر مسألة، ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعا، إذ لا إرهاب في غيرها، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل من خصائص الخيل أنها ترهب عدو الله. قال: ويسهم للبرذون، وهو نوع من الخيول يقال إنه خيل ضخمة لا تشبه الخيول العربية، وكذلك المقرف والهجين عند الأكثر. والهجين والمقرف يعني من أنواع الخيل، لكنها ليست أصيلة، ليست خيلا أصيلة، بل إن في أنسابها يعني ما ليس منها، كأن ينزو الخيل على الحمارة وينتج عنها، فهذا يسمى نوع من أنواع الخيل، لكنه ليس خيلا صرفا. وإذا نزى الحمار على الفرس وأنجب منها يسمى هذا النوع بالبغل، فالبغل لا يقسم له لأنه هو إلى الحمار أقرب منه إلى الفرس، لكن الهجين والمقرف وهي أنواع من أنواع الخيل يسهم لها لحوقها بالخيل أكثر من لحوقها بغيرها. قال: عند الأكثر. وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، على اعتبار أن يعني هو يراه خارجا عن الخيل التي تخصص للحرب. والبرذون من الخيول التي تخصص للركوب وهي ضخمة، ويذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه ركب مرة على برذون لأن فيها يعني نوع من التبختر وكذا، فقال أنزلوني لقد أركبتموني على شيطان. فكأن هذه الخصائص الموجودة في البرذون جعلت بعض أهل العلم لا يراه من أصناف الخيل التي يسهم لها، لكن الظاهر أنه ما دام ينضوي تحت اسم الخيل فيسهم له كما يسهم لغيرها من الخيول. ثم قال: باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول عن سؤالي عن بعض الأدوية التي فيها شيء من الكحول، ما حكمها؟ كثير من الأدوية ومن الأطعمة ومن الطيب يكون فيها نسبة من الكحول، لكن محل التحريم والتحليل هو ما إذا كانت هذه النسبة من شأنها أن تسكر. إذا كانت هذه النسبة الموجودة من شأنها لو شربها الشخص العادي فأسكرته، فهذه هي التي يحرم تعاطيها وشربها وتناولها وأكلها. أما إذا كانت ليس من شأنها الإسكار وهي قليلة جدا فهذه يعفى عنها إن شاء الله. هذا ما يبدو لي والله أعلم. ما أسكر يعني ما كان من شأنه أن يسكر، هذا القليل لو أخذته وسكرت به فالحق كثير منه حرام. لكن اليوم مثلا لو جينا ننظر إلى اللبن نجد فيه نسبة من الكحول، بعض الأطعمة إذا وضعت وحفظت وباتت يكون فيها نسبة من الكحول، النبيذ عندما يوضع التمر في الماء ما دام ما بلغ مرحلة الغليان بمعنى أنه يغلب الكحول فيه على طبيعة الماء وعصير التمر، فإن هذا إذا بلغ حد السكري يحرم، لكنه ما دام نبيذا قبل أن يبلغ درجة الغليان وليس من شأن القليل منه أن يسكر، فهذا لو شرب منه الإنسان فإنه لا شيء فيه إن شاء الله. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام يعني يوم بدر فقال، يعني بعد أن انتصر المسلمون يوم بدر وجمعت الغنائم وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في قسمتها، تذكر نصيب عثمان فأراد أن يبين للناس إن عثمان يستحق من الغنيمة لأنه كان حريصا على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالبقاء في المدينة يمرض ابنته، ولذلك ضرب له بهذا السهم. قال: فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: إن عثمان انطلق يعني بقي في المدينة في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بقاءه فيه طمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابنته رقية، إذ لو خرج عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني كان في ذلك انشغال لذهن النبي صلى الله عليه وسلم في حال ابنته، وأنه قد لا يطمئن يعني على الغياب عنها وفراقها، خاصة وأنها كانت في مرض الموت حيث انها توفيت رضي الله عنها بعد ما انتصر المسلمون، وعندما قفل المسلمون، وكان مبشرهم في ذلك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. فلما قدم زيد رضي الله عنه بالبشارة يبشر المسلمين بأن الله تعالى قد نصر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجد رقية رضي الله تعالى عنها قد توفيت وفارقت الدنيا، وأن عثمان رضي الله عنه قام بشأنها وبتمريضها وبتجهيزها وتكفينها ودفنها خير قيام، ولذلك كان في حاجة الله وكان في حاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستوجب أن يعطى من الغنائم. هذا معنى قوله كأن انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أبايع له، يعني اعتبره كأنه موجود. قال فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، يعني من سهام الغنيمة، ولم يضرب لأحد غاب غيره، يعني غاب عن غزوة بدر غير عثمان رضي الله عنه. فهذا الحديث استدل به أهل العلم على أن الإمام إذا بعث شخصا ليتابع مسألة من المسائل وقضية من القضايا المتعلقة بشأن القتال أو بمصلحة المسلمين، فإنه يعده ممن شهد المعركة وعاصرها، وبالتالي يطبق عليه ما يطبق على سائر المسلمين، حيث يعطى من الغنائم كما أعطي غيره. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما تغيب عثمان رضي الله تعالى عنه عن بدر، فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي رقية. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج رقية يوم أن كان المسلمون في مكة، وهاجر معها أو هاجرت معه رضي الله تعالى عنهما إلى الحبشة، وعثمان كان قد هاجر هجرتين إلى الحبشة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، جاء عثمان رضي الله تعالى عنه من مكة أو من الحبشة إلى المدينة، وأقام في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان قد تزوج رقية وأنجب منها ولدا يسمى بعبد الله، لكن رقية رضي الله عنها مرضت واستمرت يعني في مرضها زمنا طويلا، ولذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر إلى بدر لم يتمكن عثمان رضي الله عنه من الخروج لشدة مرضها، وبقي معها يمرضها إلى أن توفيت رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب في بدر. وبعد أن قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورأى من عثمان رضي الله عنه ما يرغب في تزويجه رضي الله تعالى عنه، زوجه ابنته الأخرى وهي أم كلثوم. وقد مر بنا في ما مضى أن عمر رضي الله عنه بعد أن توفيت رقية وكانت ابنته قد ترملت، ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها قد ترملت، يعني حيث توفي زوجها وكان أحد الذين استشهدوا في بدر، فعرض على عثمان رضي الله عنه أن يزوجه ابنته، لكن عثمان رضي الله عنه اعتذر، قال ما لي رغبة في النساء. وعثمان إنما اعتذر لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة، يعني يسأل عنها، وعرف أن سؤاله عنها أن سؤاله عنها يعني رغبته في الزواج منها، إلا أن هذا الأمر كان سرا، فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه يعني على خاطره كيف يعرض عثمان، كيف يعرض على عثمان ابنته وعثمان لا يقبل، فذهب يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان، أما يعني أبو بكر رضي الله عنه ما تكلم بشيء، وأما عثمان فأخبر أنه لا رغبة له في النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا قلب عمر رضي الله عنه: يتزوج عثمان خيرا من حفصة، وتتزوج حفصة خيرا من عثمان. وكان في هذا يعني نوع من التعريض. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة وتزوجها، وأدرك عمر رضي الله عنه لماذا لم يقبل كل من عثمان وأبو بكر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما عرض عمر عليهما زواج حفصة. فزوجه أم كلثوم، وبقيت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها مع عثمان إلى أن توفيت الأخرى. فلما توفيت قال النبي صلى الله عليه وسلم معزيا مواسيا عثمان: لو كانت عندنا أخرى لزوجناك. يعني ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، لأن فاطمة رضوان الله عليها كانت متزوجة بعلي رضي الله تعالى عنه، ولأن زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، إما أنها كانت قد توفيت أو أنها لا تزال تحت أبي العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه. قال: وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل وسهمه. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان معزيا مواسيا يعني أنك إن فاتتك غزوة بدر فإنك وإن غبت عنها بشخصك لكنك تعتبر ممن حضرها، حيث إن عدم خروجك لها وغيابك عنها إنما كان بسبب وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على يده اليسرى مبايعة منه عن عثمان له، وضرب له بسهم على اعتبار أنه شاهد بدرا، وهكذا اعتبره ممن حضر بدرا. وعثمان رضي الله عنه عندما يذكر يعني في ترجمته يقال شهد المشاهد كلها، يعني بما فيها بدر على اعتبار انه اعطي حكم من شهد هذه المعركة. وهذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة، وهي ان من غاب بامر من الامام يضرب له بسهم ويعتبر كأنه حاضر. علق الإمام الشوكاني على هذين الحديثين، حديثي ابن عمر رضي الله عنهما. قال: حديث ابن عمر الأول أورده أبو داود وسكت عنه على اعتبار أن القاعدة عند أبي داود أن الحديث إذا أورده ولم يعلق عليه بشيء فهو صالح للاحتجاج عنده. وكذلك الإمام المنذري الذي اختصر سنن أبي داود سار على منهجه، فالإمام المنذري لما اختصر سنن أبي داود سار على منهجه، إذا كان الحديث فيه ضعف يشير إليه ويبينه، وإذا لم يكن الحديث مضعفا يسكت عنه. وهذا أو هذه القاعدة أفصح عنها الإمام أبو داود نفسه فيما كتبه من تعريف لكتابه، لما ألف كتابه السنن، وكتاب السنن كان كتابا خاصا بأحاديث الأحكام، لم يورد فيه غير الأحاديث المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية، بالأحكام فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات. استغرب الناس هذا النوع من التأليف لأنه جديد، أول من ألف في السنن. كذلك كتاب الإمام أبي داود لم يبين فيه كما بين الإمام الترمذي رحمه الله. الإمام الترمذي ألف كتابه الجامع، وتتبع كل حديث في كتاب الجامع يبين مكانته ودرجته، يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث غريب، هذا حديث تكلم فيه أهل العلم، وهكذا يبين ويكشف عن العلل الواردة في الأحاديث. لما ظهر كتاب أبو داود لم يكن على هذا المنهج، لهذا أراد الناس أن يتعرفوا منهج أبي داود في كتابه، فكتبوا إليه يسألونه عن منهجه في الكتاب، فكتب رسالة أرسلها إلى من طلب ذلك، وكان الطالبون لذلك من أهل مكة، ولذلك اشتهرت الرسالة عندهم باسم رسالة أبي داود إلى أهل مكة. بين فيها منهجه قائلا: ألفت كتابا في السنن، يعني خاص بأحاديث الأحكام، فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه، وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. هكذا وضح لهم منهجه. ولذلك كل حديث أورده أبو داود في الكتاب ولم يتعقبه بتعليق يعد عنده صالح للاحتجاج، ويعد عنده مما يصلح أن يكون دليلا. هذا الأسلوب صار عليه أيضا الإمام المنذري لما اختصر الكتاب، سار على نفس المنهج. الحديث إن كانت فيه علة أو كان فيه ضعف يبينه المنذري، يقول فيه فلان وهو ضعيف، أو فيه انقطاع، أو فيه كذا أو فيه كذا. وإذا لم يكن فيه شيء يستوجب رد الحديث يسكت عنه. فالإمام الشوكاني رحمه الله أفاد من هذا المنهج في أحاديث أبي داود التي أخرجها المجد في هذا الكتاب. ماذا يصنع؟ يقول: إذا أخرج الحديث أبو داود وأخرجه المنذري وسكت عنه يعتبره مما يصلح للاحتجاج، ولذلك ينبه إلى هذا في شرحه. ومما نبه إليه هنا قال: حديث ابن عمر الأول سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده موثقون، يعني محكوم عليهم بأنهم ثقات. نعم.
ما شاء الله هو ما
قاربه. أي. هذه عبارة أبي داود، فيه الصحيح وما شابه الصحيح وما قارب الصحيح. ولعل أبا داود رحمه الله قصد بذلك، لأن أبا داود من المتأخرين، ومعروف أن أول من كتب في الصحيح الإمام البخاري ثم الإمام مسلم، والبخاري ومسلم يعد في طبقة أقران الإمام أبي داود. فالأحاديث التي أخرجها أبو داود وهي موجودة في الصحيحين أو في أحدهما محكوم بصحتها، والأحاديث التي أخرجها أبو داود وليست في الصحيحين لكنها بأسانيد مشابهة لأسانيد الصحيحين، فهذه يحكم لها بأنها شبه الصحيح، يعني هذا مراده بأنها شبه الصحيح حيث توافق الصحيحين أو أحدهما من حيث الأحاديث ومن حيث الأسانيد. ولعل هذا من باب الورع منه رحمه الله، فلم يقطع بالصحة إذ لم يخرج ذلك أصحاب الصحيح، لكنه هو في نظره محل احتجاج. وكذلك ما سكت عنه فإن الرواة ليس فيهم ما يقدح بما يقدح في الحديث، سواء كان من حيث السند أو من حيث العلل، ولهذا يسكت عنه. وأما ما كانت فيه علة يبين وينبه، كأن يقول هذا حديث مرسل. ونحن عرفنا أن الإمام أبا داود رحمه الله ألف يعني كتابا في المراسيل، أورد فيه الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم بأنها مرسلة يعني منقطعة السند. وهنا أيضا يشير أهل العلم إلى أن هذا التأليف هل هو جزء مستقل وكتاب مستقل، أو أنه أحد أبواب السنن. فإن بعض أهل العلم يرى أن كتاب المراسيل أحد أبواب السنن، فكأن الإمام الترمذي الإمام أبا داود رحمه الله جمع هذه الأحاديث التي فيها هذه العلة في باب خاص. وكذلك ما كانت من الأحاديث التي فيها علل ينبه ذلك، كان يقول هذا حديث منكر، والإنكار عنده معنى أن هذا الحديث فيه ضعف شديد. هذا منهجه رحمه الله في كتابه الذي سار عليه واستفاد منه أهل العلم في معرفة الصحيح من غيره. قال: ورجال إسناده موثقون. طبعا القائل رجال إسناده موثقون إلا هو الإمام الشوكاني. قوله وأنا أبايع له، قال في رواية للبخاري: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده اليمنى، أي أشار بها وقال هذه يد عثمان، أي بدلها، فضرب بها على يده اليسرى فقال هذه، أي البيعة لعثمان، أي عن عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه. قوله وكانت مريضة، يعني وكانت رقية رضي الله عنها يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في غزوة بدر كانت مريضة. قال أخرج الحاكم في المستدرك، أي في كتابه الذي ألفه واسمه المستدرك على الصحيحين، فقال هذه. قال أخرج البخاري أخرج الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير، قال خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عثمان وأسامة بن زيد على رقية، أما عثمان فزوجها، وأما أسامة فمولاها لأنه ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر. قال فماتت رقية رضي الله عنها حين وصل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه بالبشارة، يعني يبشر الناس بانتصار المسلمين. وكان عمر رقية رضي الله تعالى عنها لما ماتت 20 سنة. وهذا الكلام طبعا ذكره عروة بن الزبير في كتابه المشهور، لأن عروة له كتاب في المغازي وفي السير، ومعروف عند أهل العلم بكتاب مغازي عروة. قال ابن إسحاق يعني في كتابه السيرة، ويقال إن ابنها عبد الله ابن عثمان رضي الله تعالى عنه مات بعدها 40 من الهجرة، وله 6 سنين، يعني معنى أنها تركته وعمره 2 عام، أو عمره 2 عامان، تركته وعمره 2 عام وبقي بعدها 2 عام لأنها توفيت في 2 سنة من الهجرة. قال وقد استدل بقصة عثمان رضي الله تعالى عنه المذكورة على أنه يسهم الإمام لمن كان غائبا في حاجة له بعثه لقضائها. وأما من كان غائبا عن القتال لا لحاجة للإمام وجاء بعد الواقعة، يعني وصل بعد أن انتهت المعركة، هل يعطى من السهام أو لا؟ هذا محل الخلاف. قال: فذكر أكثر العترة، يعني علماء آل البيت، يقصد بهم علماء الزيدية والإمام الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والليث، وهؤلاء يمثلون جمهور العلماء، ذهبوا إلى أنه لا يسهم لهم، يعني لا يعطون. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلام، يعني ما دام جمعت الغنائم قبل أن تقسم يعطون منها ويعتبرون ممن إيش شارك. قال: وسيأتي في باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب ما استدل به أهل القول الأول وأهل القول الثاني، وأكثر استدلالهم في مسألة غزوة خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر وكان الناس يجمعون الغنائم، وإذا بالسفينة التي جاءت من اليمن أو جاءت من الحبشة فيها بعض المهاجرين من الحبشة، وكان منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وباقية المهاجرين، وكذلك كان فيهم الأشعريين، وكان عددهم أكثر من 50 رجلا، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر، لكن هل هذا الذي أعطاهم إياه على أنه سهام من سهام المقاتلين أو على أنه نوع من الحذوة كما مر بنا في درس البارحة، يعني حذى لهم، أعطاهم شيء قليل، شيء نوع من المشاركة؟ فهذا محل الخلاف. فمن رأى أنه أعطاهم سهاما قال يسهم لهم، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. ومن قال إنه لا يعطون، لأن المشهور عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر على من شهد الحديبية، ولم يأذن لغيرهم أن يخرجوا معه فضلا عن أن يعطيهم من الغنائم، ولذلك قالوا إنه يحذى لهم أو يحذي لهم الإمام ولكن لا يعطيهم سهاما. تبر موصول متصل، لأنه وإن لم يحضر لكنه سمع ذلك، لعل هذا يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال لعثمان رضي الله عنه كذا وكذا، يكفي أنه يسمع القصة وهو كان موجود وإن كان صغيرا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ما المقصود بالمكاره؟ يعني المقصود بها وقت الصعوبة، الرجل مثلا في أيام الشتاء يتوضأ بالماء البارد فيجد في هذا الوضوء شيء من الصعوبة، لأن الماء بارد ويشق عليه أن يتوضأ به، فإذا فعل ذلك امتثالا لأمر الله يعني كان هذا من أسباب الخير. وهكذا في هذه الأيام مثلا نحس عند الوضوء بحرارة الماء، بشدة حرارة الماء، فهذا أيضا من يتوضأ بهذا الماء الذي فيه هذه السخونة يعد ضربا من المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. يقول: حضرت إلى المدينة المنورة وجلست فيها 10 أيام، وزرت فيها القبر الشريف أول يوم وصلت فيه، فهل لي أن أزور القبر كل يوم أم الزيارة الأولى تكفي؟ وما هي آداب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الجواب نقول له للأخ السائل: هنيئا لك بقدومك وزيارتك المدينة المنورة وحرصك على زيارة هذا المسجد المبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على زيارة هذا المسجد في حياته، يعني يوم أن كان حيا، وبين فضل هذا المسجد، فقال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الفضل يحمل الإنسان على أن يزور المسجد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، خلصه الله وأعاده للمسلمين. فهذه المساجد 3 شرع فيها شد الرحل لأنها تتميز على غيرها من المساجد. المساجد الأخرى في كل أقطار العالم مطلوب منا أننا ننشئ المساجد ونكثر من إنشائها في كل بلد ينزله المسلمون، وكان شان المسلمين أول ما ينزلون البلد وأول ما يفتحون البلد يخطون المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما وصل إلى المدينة أو إلى قرية قباء. بمجرد ما وصل بنى مسجد قباء، ومع أنه مكث في قباء 3 أيام، لكن لهذه المساجد 3 مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى خصوصية ومزية، تلك أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسله ببنائها وهو الذي حدد مواضعها. فالله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم موضع البيت، بل إن بيت الله كما تذكر كتب التاريخ أنه بني في أيام آدم، بل إن الملائكة يعني أمرها الله ببنائها، ببناء هذا البيت قبل آدم. إذن هو مؤسس بوحي من الله تعالى، ومحدد موضعه من الله جل وعلا. وهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه هذا الأمر، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب من قباء وتوجه إلى المدينة كان الناس من الأنصار يعترضون ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن يأخذ بخطامها، ويقول له: يا رسول الله انزل عندنا، فإن عندنا المنع وعندنا السلاح وعندنا وعندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. وانطلقت من قباء حتى جاءت إلى هذا الموضع المبارك وبركت، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من بروكها أن هذا هو موضع المسجد الذي يبنيه بأمر من الله جل وعلا. نعم، ما نسامع ايش تقول. الحجر هذا وضعه وأمره غير موضع المسجد. ايه بس انت الحجر هذا لما بنى النبي، لما بنى اهل مكة الكعبة ذاك الوقت ظهر الحجر. لكن نحن الآن نتكلم في قضية تتعلق بمواضع المساجد. وأما المسجد الأقصى فإن الله تعالى أيضا أوحى بموضع بنائه، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني قبله، قال المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى بيت المقدس. فقيل كم بينهما؟ قال 40 سنة. ومعلوم أن الذي بنى أو أعاد بناء المسجد الأقصى إنما هو نبي الله ورسوله سليمان عليه السلام. فسليمان وإبراهيم إنما جدد البناء، لكن تحديد مواضع المسجد كان بأمر من الله، كما كان تحديد موضع هذا المسجد بأمر من الله يوم أن أرسل الله جل وعلا مع نبيه صلى الله عليه وسلم الناقة إلى هذا الموضع فبركت. لذلك كانت هذه المساجد الثلاثة لها ميزة على غيرها من المساجد. وأما سائر المساجد فنجد أنها إنما بنيت باجتهاد من الناس، ولذلك الصلوات فيها متساوية. ومن هنا نهينا أن نترك مسجد وننتقل إلى مسجد، أو نسافر من بلد إلى بلد من أجل أن نصلي في مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. حتى وإن كان المسجد إمامه يختلف عن الإمام، لا يجوز أن تشد الرحلة من بلد إلى بلد عشان تذهب تصلي في ذلك المسجد. والمسجد إذا كان يعني المساجد الموجودة المنشأة لا شك إنها تتساوى في الأجر، كونك أنت ترى أن إماما يعني قراءته أجود أو خطبته أفضل وذهبت إليه بدون شد الرحل لا بأس في ذلك، أما أن تشد الرحل إلى ذلك فهذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المساجد الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزورها، ومنها هذا المسجد المبارك. فإذا قدمت إلى المدينة ونيتك أن تشد الرحلة إلى هذا المسجد فهذا الذي يوافق ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا وصلت إلى المدينة ينبغي لك أيها الحاج وأيها الأخ الزائر والمعتمر قبل أن تصل إلى المسجد أن تتهيأ لهذا المسجد بأن تغتسل وأن تتنظف وتلبس خير ثيابك التي يعني ترى فيها الكمال والجمال، ثم تأتي إلى هذا المسجد المبارك وتدخل المسجد. وعند دخولك المسجد تدعو بالدعاء المشهور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخلت المسجد تبدأ بالصلاة تحية المسجد، إن وفق لك أن تصلي التحية في الروضة المباركة الروضة الشريفة، فذلك خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبعد أن تصلي الركعتين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون إن خير أسلوب يسلم به الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى القبر من جهة المواجهة، وأن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل أن يتأخر قليل، يعني لا يلتصق بالقبر، وإنما يتأخر قليل من باب الأدب والاحترام والتوقير. وعندما يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف بكل توقير واحترام، لأن الله أمرنا أن نوقر نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نحترمه وأن نتأدب معه. وليعلم الأخ المسلم أن حرمة الميت كحرمته وهو حي. يقف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض، لا يرفع الصوت، لأن الله نهانا عن أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي وأن نجهر له بالقول. ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وخير يعني ما يصلى به ويسلم عليه الصلاة والسلام الإبراهيمية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وينبغي أن يستشعر الإنسان وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليه السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يسلم عليه بما هو أهله، ويثني عليه، ويسأل الله سبحانه وتعالى له الوسيلة والفضيلة، وأن يعطيه الدرجة العالية الرفيعة. هكذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يتزيد على ذلك بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فإن هذا ليس من ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في السلام عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والسلام عليه، فبين أنه يسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وللأخ الزائر الذي يأتي إلى المدينة ويريد أن يقيم أيام، له أن يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما تيسر له ويسلم ما شاء، لكن عليه أن يلاحظ أنه للزيارة آداب، لا ينبغي له أن يدافع وأن يزاحم وأن يرفع الصوت وأن يأتي للسلام على النبي وقلبه مشغول، وربما جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وذهنه غير حاضر. كل هذه أمور لا تتوافق ولا تتناسب مع السلام عليه صلى الله عليه وسلم. وإن حب أن يقتصر على السلام عليه مرة أو مرتين له ذلك، لكن كلما جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ليعتقد أنه إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام يرد النبي عليه السلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.